الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما نزال في باب فضل لا إله إلا الله من كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم،
وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، ثقة حافظ خرج له الجماعة، لقبه شعبة ريحانة الفقهاء، لقبه شعبة بن الحجاج ريحانة الفقهاء. وهكذا أيضا قال فيه: سيد المحدثين. وهذه كلمة عظيمة جدا، أن شعبة يقول في إسماعيل بن علية سيد المحدثين ويلقبه بريحانة الفقهاء. الإمام أحمد قال: إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت. وهذه اللفظة تعتبر من أرفع وأعلى ألفاظ التعديل، أن يقال إليه المنتهى في التثبت. وقد قالها الإمام أحمد رحمه الله في جماعة هذا منهم، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية له أولاد، له أولاد، له ولد اسمه محمد من مشايخ مسلم ومن مشايخ النسائي، وله ولد أيضا اسمه محمد من مشايخ النسائي، وله ولد اسمه إبراهيم ضال مضل. هو دائما تجده في الكتب خاصة فيما يتعلق بمسألة خبر الآحاد ونحو ذلك، يقولون: وخالف في هذا إبراهيم بن علية. هذا إبراهيم بن إسماعيل بن علية كان جهميا منحرفا. يقول عنه الشافعي رحمه الله عن إبراهيم بن إسماعيل، قال: ضال جلس بباب الضوال يضل الناس. وباب الضوال موضع في مصر. يقول: ضال جلس بباب الضوال يضل الناس، كان على منهج سيء عياذا بالله. خرج ليلة بعد صلاة العشاء كما ذكر الخطيب في التاريخ، فقابله رجل فقال له، يقول لإبراهيم هذا: إني قرأت البارحة سورة الأنعام فإذا آخرها يناقض أولها. فقال له إبراهيم: وما لم يظهر لك من التناقض أكثر. فهو على انحراف، انحراف شديد، رجل سوء. سأل أباه: يا أبتاه، أليس كل ما سوى الله مخلوق؟ قال: بلى. فخرج يقول للناس: إن أبي يقول القرآن مخلوق. انظر كيف بعض الناس يتخذ مثل هذه الأساليب مع العلماء، ويقدم مثل هذه الأسئلة التي فيها شيء من الخداع والتمويه، فيقصد السؤال أو يطرح السؤال على العالم فيجيبه العالم بما هو ظاهر أو بما يظهر من هذا السؤال، فإذا به في طيات نفسه يخبئ أمورا. ف يقول لأبي: أليس كل ما سوى الله مخلوق؟ بلى، هذا كلام حق، الله خالق وما سواه مخلوق، الله خالق وما سوى الله مخلوق. خرج يقول للناس هذا، إن أباه يقول إن القرآن مخلوق، وكذب في هذا، فإن القرآن صفة من صفات الله، والصفات تتبع الذات. ف إسماعيل بن علية له هؤلاء الثلاثة الأولاد المشهورون المشهورون، وإلا له ولدان آخران، له بشر وبشر مجهول، وله آخر اسمه خالد، فأولاده خمسة: حماد ومحمد وإبراهيم وبشر وخالد، وكلهم يروون عن أبيهم. وله أخ اسمه ربعي، ربعي بن إبراهيم، وربعي كان عبدا صالحا محدثا رجلا صالحا. نعم.
قال حدثنا هشام الدستوائي.
هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، ثقة حافظ، يقول في الطيالسي أمير المؤمنين في الحديث. وهشام كان رحمه الله على جانب من العبادة والخوف من الله، وهو الذي يقول: ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث لوجه الله. قال الذهبي: والله ولا أنا ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث لوجه الله. انظر من ورعه وتقوى خوف لله يقول هذا الكلام. الذهبي قال: والله ولا أنا. وفي ترجمته أنه كان إذا انطفأ السراج في البيت يتململ حتى يؤتى بالسراج، فإذا قيل له يقول: ما رأيت ظلمة إلا وذكرت القبر. وله ولدان محدثان، معاذ وعبد الله، له ولدان محدثان، معاذ بن هشام وعبد الله ابن هشام. نعم.
عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى ابن أبي كثير اليمامي البصري، تقدمت علينا ترجمته أنه ثقة ثبت لكنه يرسل ويدلس، وتقدم أن له ولد اسمه عبد الله صدوق، وهو صاحب المقالة المشهورة: لا يستطاع العلم هذا براحة الجسد. وهو الذي يقول أيضا: إذا لقيت صاحب بدعة فخذ في طريق آخر. نعم.
قال عن هلال بن أبي ميمونة.
هو هلال بن علي بن أسامة، ثقة، أخرج له الجماعة وقد تقدم.
قال عن عطاء بن يسار.
الهلالي أبو محمد وأبو عبد الله، ويقال له أيضا أبو يسار المدني القاص، ثقة، وتقدم ذكر شيء من وعظه الذي كان يعظ به، مثل قوله: خذوا من دار الفناء لدار البقاء. نعم.
قال عن رفاعة الجهني.
رفاعة الجهني هو رفاعة ابن عرابة الجهني المدني، رفاعة ابن عرابة، بعضهم يقول ابن عرادة، لكن بين الترمذي أن هذا وهم وأن الصواب بالباء، وذكر مسلم أنه تفرد بالرواية عن عطاء بن يسار، تفرد بالرواية عن رفاعة عطاء بن يسار. هناك صحابة ما روى عنهم إلا راو واحد فقط، هذا منهم. نعم.
قال عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا
أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر أو من غزو. نعم.
قال: حتى إذا كنا بالكديد، أو قال بقديد.
الكديد بوزن حديد، اسم ماء بين قديد وعسفان، وأما قديد فهي قرية جامعة كثيرة الماء والبساتين، وبين الكديد وقديد 16 ميلا. نعم.
قال: فجعل رجال منا يستأذنون إلى أهليهم فيأذن لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض إليهم من الشق الآخر، فلم نر عند ذلك من القوم إلا باكيا.
هذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على الالتصاق به والسير معه، وأن يكونوا في حوزته صلى الله عليه وسلم والقرب منه دائما فإنه لما جعل الرجال يستأذنون إلى أهليهم ليرجعوا بسرعة قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم معهم قال ذلك: ما بال الرجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم من الشق الآخر. ففهم الصحابة مراده وقصده، وأنه ينبغي عليهم رضي الله عنهم أن يكونوا معه جميعا فلا يتقدموا عليه ولا ينصرفوا عنه، بل الواجب ملازمته صلى الله عليه وسلم والقرب منه لنيل الفضائل والخيرات والبركات. نعم.
قال: فلم نر عند ذلك من القوم إلا باكيا. فقال رجل
فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سرعة التأثر والاستجابة، ما إن سمع هذه الكلمة فلم نرى عند ذلك من القوم إلا باكيا. ولما قال لهم صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، غطى الصحابة وجوههم ولهم ماذا؟ خنين من البكاء، قد كانت قلوبهم حية إذا سمعوا الموعظة تأثروا بها واستجابوا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فقال رجل: إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه.
إيه لسفيه، نعم، لا يعرف مصلحة نفسه. سفيه هنا بمعنى لا يعرف مصلحة نفسه. سبحان الله، انظر شدة التأثر وسرعة الاستجابة. اليوم الواحد منا ربما يسمع الآيات والعظات في الأمر وفي الباب ثم تجده يخالفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال: فحمد الله وقال: حينئذ أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صدقا من قلبه، ثم يسدد إلا سلك في الجنة.
الله أكبر. هذا الحديث إخواني في الله من أصرح الأدلة في الرد على المرجئة في قولهم إنه يكتفى بمجرد قول لا إله إلا الله ويدخل بذلك العبد الجنة ولو لم يعمل شيئا من الصالحات. هذا رد، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم ذكر أمرين: الأمر الأول صدقا من قلبه، والأمر الثاني ماذا؟ ثم يسدد. والمراد بالسداد هنا لزوم الأعمال الصالحة، لزوم الأعمال الصالحة والاستمرار على ذلك. وبعض الشراح يقول: السداد معناه القصد في الأمر والعدل فيه، القصد في الأمر والعدل فيه، أي يقتصد فلا يغلو ولا يسرف. فالعبد ينجو بلا إله إلا الله، نعم، لكن بشروط وضوابط جاءت في النصوص، منها هذا أن يقولها صادقا عالما بمعناها وأيضا عاملا بمقتضاها. إيش الدليل على العمل بمقتضاها؟ هذه اللفظة: ثم يسدد، يلزم طريق السداد. من أعظم ما يعين العبد على لزوم المنهج الصحيح في هذا الباب النظر إلى الأدلة من جميع الطرق. نأتي ننظر إلى الباب فنأخذ جميع الأدلة التي جاءت فيه ثم نجمع بينها، هنا يسلك العبد المسلك الصحيح. أما أنه يأخذ مثلا بجزء أو بجهة من الأدلة ويترك الجهة الأخرى والأدلة الأخرى يقع في الانحراف، وهذا الذي وقع المرجئة، نظروا إلى النصوص من جهة أخرى من جهة واحدة وتركوا الجهة الأخرى. الخوارج بالعكس، وهكذا أهل الاعتزال، هكذا أهل الاعتزال، وهكذا باقي الطوائف المنحرفة المخالفة، سبب ضلالهم أنهم يأخذون بجزء من الأدلة ويبنون مذاهبهم ومناهجهم عليها ويعرضون عن الأدلة الأخرى. فإذا جاءت الأدلة الأخرى احتاج بعد ذلك إلى إيش؟ إلى تحريفها وتأويلها، وربما احتاجوا إلى أن يردوها بسبب ماذا؟ بسبب أنهم ما نظروا ولا جمعوا من أول وهلة. نعم.
قال: إلا سلك في الجنة. قال وقد وعدني ربي عز وجل.
وهذا الشاهد، هذا الشاهد من الحديث في باب فضل لا إله إلا الله، لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه، ثم يسدد إلا سلك في الجنة، يعني إلا أدخل الجنة. نعم.
قال وقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب.
نعم. وسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله في هذا الكتاب.
قال وإني لأرجو أن لا يدخلها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة.
ذكر بعض الشراح أن هذا خاص بالصحابة، وعدني ربي عز وجل أن يدخل رحمك الله من أمة 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا يدخلها، يعني هؤلاء، حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. فهذه من خصائص الصحابة رضي الله عنهم. نحن.
وقال إذا مضى نصف الليل أو قال ثلثاء الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول.
هذا لا تعارض، لا تعارض أبدا بينه. إذا مضى نصف الليل، إذا مضى ثلثاء الليل، إذا مضى نصف الليل معنى ذلك أن النزول يقع في ماذا؟ في النصف الثاني. طيب أين في النصف الثاني؟ تبين الرواية الأخرى أنه يكون في الثلث الأخير إذا مضى ثلثاء الليل، وهذا الذي رجحه الإمام الترمذي رحمه الله وجماعة في اختلاف الروايات في وقت النزول، أن الروايات الصحيحة الكثيرة تدل على أنه إنما يقع في الثلث الأخير من الليل. وقد بوب الإمام الوادعي رحمه الله في هذا الكتاب باب النزول إلى السماء الدنيا، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله. نعم.
قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري.
لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، رد صريح على من يزعم أن الذي ينزل إنما هو ملك من الملائكة، فإن الأشاعرة والماتريدية وجماعة يقولون إن الذي ينزل ملك، هو الذي ينزل وهو الذي يقول من يدعوني، من يستغفرني، من هنا هذه اللفظة لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، فيه أن الذي ينزل هو رب العزة نزولا يليق بجلاله. نعم.
قال فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا يستغفرني فأغفر له.
فأغفر له، الفعل منصوب بعد فاء السببية لوقوعها في جواب الاستفهام.
قال من الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح.
حتى ينفجر يعني حتى يطلع الصبح، وهذا هو الذي عليه الجماهير وعليه الروايات الصحيحة أن النزول يستمر إلى طلوع الفجر. وأما اللفظة التي جاء فيها أن النزول يستمر إلى طلوع الشمس فهي لفظة شاذة، لفظة شاذة لا تصح. جاء في بعض الألفاظ كما سيأتي أن نزول الرب يستمر إلى طلوع الشمس، وهذا اللفظ شاذ بل منكر، والصواب أنه حتى ينفجر الصبح، حتى يطلع الصبح أي الأذان الثاني. نعم.
قال هذا حديث صحيح الرجال، رجال الصحيح ويحيى بن أبي كثير، وإن كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث في هذا السند فقد صرح في سند بعده. فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى
الأشيب تقدم،
قال حدثنا شيبان
بن عبد الرحمن
عن يحيى يعني بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة.
هنا ماذا التصريح بالتحديث من يحيى بن أبي كثير، لأنه قلنا يرسل ويدلس هنا صرح بالتحديث. نعم.
قال رجل من أهل المدينة فذكره، وكذا صرح بالتحديث عند ابن خزيمة من التوحيد. قال الحديث أخرجه الطيالسي من المسند والبزار كما في كشف الأستار.
طيب نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.